صلوا على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الآخند يرحمه الله في رأيه الذي وجه به بيان الحكم بالعموم للمخاطبين وغيرهم بهذا النحو: أن أدوات الخطاب، يا أيها الذين آمنوا، هذه الأدوات وضعت للخطاب الإيقاعي الإنشائي، والخطاب الإيقاعي الإنشائي لا يختص بالمشافهين فقط، بل هو عام، وإن كان هناك ظهور في الاستعمال لدى العرف وأهل اللغة، يرى أهل العرف اللغوي أن أداة الخطاب، ضمير الخطاب إياك أعني ولك كلامي، هذه الأدوات مثل ياء النداء، وإن كانت إذا وجهت عرف أهل اللغة أنها موجهة للمخاطب المشافه والمشافه، بيد أن هذا العرف اللغوي والظهور لأدوات الخطاب باختصاصها بالمشافه، هذا الظهور محترم. كيف محترم؟ يقول: ها، باعتبار أن أداة الخطاب عندما تنشأ وينشأ بها الكلام ويقصد بها حقيقة، ماذا؟ ها، إنشاء الخطاب بغض النظر عن كون المخاطب مشافه أو غائب أو معدوم، في ظهور بعد ذي بدء، أنني عندما أقول يا أيها الطلبة أو يا طلبة العلم، خطابي موجه لمن؟ للحاضرين السامعين المتوجهين. مثلا بيد أن هذا الظهور مخترم. كيف مخترم؟ باعتبار أن هذا الظهور ناشئ من أنس، وهو كثرة الاستعمال لأدوات الخطاب للمشافهين. كما أن الاستفهام يؤتى به في الأصل لطلب الفهم، وهناك ظهور في ذلك، بيد أن هذا الظهور أيضا مخترع، إذ دواعي الاستعمال متعددة، فتارة يكون لطلب الفهم، وأخرى للسخرية كما أوردنا، وثالثة لغيرهما. هنا كذلك في ظهور بكون المخاطب هو المشافه، بيد أن هذا الظهور داعي الاستعمال في الخطابات، بالخصوص الخطابات القانونية والشرعية، يجعل الداعي عاما والمخاطب بأداة الخطاب عاما، ويكون الخطاب للعموم ولا يختص بالمشافهين. كان هذا هو كلام الأخند. أشكل عليه من؟ الماتن. قائلا إن كلامك أيها الأخند صحيح، صحيح في ماذا؟ الاستفهام وبقية الأدوات الأخرى، مثل لعل الجاية مثلا ماذا؟ للترجي، وليت الجاية للتمني، ألا ليت الشباب، غير أن التمني والترجي قد لا يقصد بهما التمني والترجي، وإنما يأتي بهما المتكلم لأمور أخرى غير التمني والترجي، والاستفهام يأتي به لأمر آخر غير طلب الفهم. هذا كلام مقبول، بس أداة الخطاب، هل كلام الذي قلته يا أيها الأخند فيها غير مقبول؟ ليش؟ لوجود فارق جوهري بين هل الاستفهامية أو الهمزة للاستفهام وبين مقامنا. ليش؟ لأن تلك الأدوات التي جاءت للتمني والترجي والاستفهام وما إلى ذلك أدوات إنشائية، وللإنشاء واقع بحيال قائم، وهذه الأدوات تدلل على الواقع الموجود للإنشاء، ونتعقل أن تكون هذه الأدوات ماذا؟ جيء بها لا لذلك الواقع الذي هو لها وهي له، وإنما جيء بها لدواع أخرى. كان قصدي أقول أنت فعلت هذا، في الأصل أسألك بس قصدي أقول لك يعني أنت فعلت هذا، يعني أهددك معي وبما أن أدوات الإنشاء لها واقع تعقلنا أن يؤتى بها لواقعها ولغير واقعها من المعاني الأخر. أما الخطاب الإيقاعي الإنشائي نفس الخطاب، ما في شيء في صقع عالمي نفس الأمر يكون ذلك الخطاب الإيقاعي يدل عليه، ثم ينشأ الخطاب بداع آخر غير ما كان يدل عليه الخطاب الإيقاعي، لأن معنى الخطاب الإيقاعي الإنشائي إنما يوجد بالكلام نفسه الذي أنا أتكلم به، فلا واقع له ليقاس على ما ها هناك من الأدوات التي للترجي وللاستفهام وللتمني. فالقياس مع ما ها هناك قياس مع طيب، كان هذا هو خلاصة لإشكال الماتن على كلام الأخند. طيب أنت ماذا تقول أيها الماتن؟ يقول أوضحت مرادي وأبنت مقصودي. ما هو مرادك؟ ها، مرادي أن الخطاب إذا كان عاما وشاملا ومستوعبا للمخاطبين فهذا الخطاب ماذا؟ نعم، فيه تنزيل لغير المشافه منزلة المشافه. طيب في خطابات إذن ماذا؟ خطابات للعجماوات وخطابات للجمادات وخطابات للأطلال، كيف هذه؟ ماذا تقول فيها أيها الماتن؟ يقول هذه سهل القول فيها لأنها مبنية على شنو؟ التخيل. يعني شنو؟ إنشاء واقع في عالم الخيال مش في عالم الحقيقة، معي؟ بما أن هذا واقع ينشئه المنشي فيتعامل مع هذا الواقع كما تخيله في عالم ذهنه، واضح لنا الفكرة؟ فعندما يخاطب الأطلال وعندما يتحدث مع العجماوات وعندما يتكلم مع الجمادات، لأن الجماد يتحول إلى محاور والحيوانات تتحول ماذا؟ إلى مخاطب حقيقة ومشافه بالكلام، بل لأننا أوجدنا عالما خياليا بدأنا نتعامل معه. طيب ها؟
ما أكثر قضية الوضع؟ أنا استغرب قضية التفريق والأمدة، يعني ما أكثر قضية الوضع؟ لو كان يتخيل هذا مثلا تنزل منزلة الحقيقة مثلا في خياله، ما أكثر قضية الوضع في أساس الوضع أنه يستعمل
يعني اكثر من الجسد، ما هو مخصص للموضوع فقط. اذا قلنا الخطاب تترتب عليه اثار، معي؟ يعني ليش اقول لك أيها الشيخ افعل كذا وانت مو موجود، أقدر أقول لك أيها الشيخ افعل كذا؟
أقول الأكثر في قضية،
أنا سألك الآن أقول لك أقدر أقول لك أيها الشيخ افعل كذا؟ مو موجود الآن في الغرفة، أقدر أقول لك أيها الشيخ؟ ليش؟ طيب إذا قلت له أيتها الشجرة اقبلي إلي وسلمي علي لأتحدث معك، لقد كان حثيف أوراقك يؤنسني. الشجرة يعني فعلا تسمع كلامي وترد علي وتجي تتحدث علي؟
هذا في خصوصية شيخ،
هذا يقول لك، يقول لك أنا أصنع عالم من عندي، من عندي ومن ثم أبدأ أتحاور. الأصل يقول لك شوف الأصل،
أساس الوضع
هذا هو اللي يقول كذا، أنت توافقه مو تشكل عليه. أنت تقول له نفس أداة الخطاب كانت للمشافة، لا شلون اللعان؟
الوضع هو أساس اللعان مو الوضع، وإنما دي قضية المشاركة الخصوصية موجودة بنفس الخطاب.
لا هو يقول لك الآن هو يقول لك أصل الخطاب، يقول لك ما نقدر نقول إذا كنا تترتب عليه آثار عقلائية نقول إن هذه أداة الخطاب موضوع على الأعم من المشافة وغيره، إلا بتأويلات. إحنا نجيب تأويلات، نجيب عنايات، ندخل شنو؟ أنت تقول لا ما في تأويلات، نقول لك التفت. لا بد تقول إذا تلتفت، هذا أقول لك الآن، إذا تقول ما في تأويل يعني يصحك أخاك بك أنا الآن سواء كنت موجود ولا مو موجود.
يعني هي وضعت في الطبيعة، طبيعة الخطاب.
لا
ولكن في خصوصية موجودة كما كان متأخرة، هذه اللي
لا ذاك اللي
قضية كذا أنه يصير المشافهين أو للعام أو مثلا للجمادات كقضية متأخرة، يعني كمرتبة متأخرة القضية نفس أساس الوضع، الوضع للعام
يعني قابلة يعني يكون للعام،
هذه الأداة قابلة يعني يكون للعام، هذا على نظر الأخون.
لا.
اللي يقول فالفدوى خطاب إيقاعي إنشائي وحل داعي الاستعمال، ترى يكون حاضر مشافه ترى يكون غائب. يقول يقول الماتن يقول له ما فيها الحكي، لو كان فيها الحكي معه كان احنا نتحدث مع اي من دون اي شيء، بس نشوف ان احنا في نوع من شنو، في نوع من العناية والخصوصية مع المخاطب. فاحنا اما نجيب شنو، نجيب ذي ننزل مثلا الغائب منزلة الحاضر او المعدوم منزلة الموجود، ثم نبدأ نتحدث وياه.
يأكد لأن هناك خصوصيات معينة كمرتبة متأخرة عن.
خلا بعد الدرس، بعد الدرس. على كل الماتن يقول إذا لا نستطيع أن نقبل مبنى الأخند بعد أن يرد مبنى الأخند، يقول حتى الكلام الذي أوردناه، إحنا اللي أوردناه معي أيضا يحتاج إلى عناية، لأن عندما نقول موضحين المطلب أن أداة الخطاب مستعملة للعمومي بهذه العنايات تكون للمشافه ولغيره بهذه البيانات، هذه يحتاج لعناية. يقول معي كمان الأخوند قال حتى في كلامه، قال لما في واقع إنشائي إيقاعي وهذا الواقع الإنشائي والإيقاعي له صلاحية للعموم، ما أنكر الأخوند، ما قال إن في ظهور يتشكل عند العرف بخصوصية كون الخطاب للمشافه، بس ادعى وجود عناية الأخوند وقال ما هي العناية لعموم الخطاب، قال ها عموم الحكم واستمرار الحكم. الحكم احنا نعرف ما جعله خاصا بل عاما ومستمرا، ما جعله بوقت محدد للناس الموجودين في زمنه صلى الله عليه وآله. فإذا عموم الحكم واستمراره قرينا على كون أداة الخطاب مستعملة للمشافه ولغيره. إن ماتن يقول له هذا ما يصلح أن تكون أن يكون عموم الحكم واستمراره قرينة على تعميم أداة الخطاب للجميع. ليش ما يصلح؟ يقول ها انتبهوا، باعتبار أن عموم الحكم، واضح أن عموم الحكم، عموم الحكم بلحاظ الأشخاص أو بلحاظ الأزمان والأحوال، أنت تقصد أيها الأخوان بلحاظ الأزمان معاه؟ احنا هذا مورد إشكالنا فيه، احنا مورد إشكالنا فيه، يعني أنت تجعل مورد الإشكال قرينة، انتبهنا؟ فشو نسميه ذا؟ مصادر على المطلوب، انتبهوا معه. هذا معنى عموم الحكم. عموم الحكم، العموم الحكم، عموم الحكم إذا إن كان بلحاظ الأزمان عموم أزماني فهو محل ماذا؟ إشكال. وإن كان بلحاظ الأفراد فالعموم خاص بالمشافهين وهو متحقق. إن قلت استمرار 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 الحكم، نقول هذا اللي تقصد بلحاظ الأزمان ولا بلحاظ الحالات في زمان المكلفين؟ فعندنا استمرار الحكم مثل عموم الحكم معا. فإن كانت ألاحظ بأحوال المكلفين فهذا لا إشكال فيه، ولكنه لا يفيدك في مطلوبك، لأن نحن نقصد الذين لم يشافهوا معا. وإن كان تقصد بلحاظ الأزمان عاد الإشكال جذعا، هذا ما له صلاحية. ولذلك يقول شوف احنا عندنا بعض الأحكام والقوانين قد تكون فيها زيادات خصوصيات بعض الأمور التي تختص بالمشافه ولا تعم غيره. في بعض الأحكام قد تكون خصوصيات الحكم، الحكم قد يكون عاما من جهة، لكن خصوصيات الحكم بعض لحظات الحكم خاصة خاصة بالمشافه بالخطاب. فإذا يقول الماتن ما أورده الآخن وجعله يشكل قرينة على استعمال أداة الخطاب في العموم ليس في محله. طيب إذن ماذا يستفاد؟ منين يستفاد العموم هنا؟ أنت تقول نستفيد العموم من أداة الخطاب، ولا وعندنا عناية، نحتاج إلى عناية، عندنا شيء يدلل على ماذا؟ على العموم. بس ما تقبل ما أورده الآخوند، يعني عندك شيء أنت لحالك تريد أن تأتينا به؟ يقول نعم لدي ما يصلح أن يكون قرينا على ماذا؟ على شمول الخطاب للمشافه ولغيره بماذا؟ بما سماه الماتن بنوع من الارتكاز وإلغاء خصوصيات الأحكام والقوانين. يعني شوفوا صح، يقول أنا أقبل أن بعض الأحكام الشرعية تختص في بعض حيثياتها الدقيقة بالمشافهين معي، لكن في الخصوصيات العامة أو الميزات العامة للحكم هذه يشترك فيها الجميع، فإلغاء خصوصيات الحكم يشكل لنا ارتكازا، هذا الارتكاز يصلح أن يكون قرين على كون أداة الخطاب شاملة للمشافه ولغيره. واضح؟ ما أدري هالقرين اللي أوردها الماتن تختلف عن قرينة الآخون أو يتحدان في الروح، لأن لاحظوا ايش قال ذاك استمرار عموم الحكم واستمراره، هو ايش قال؟ قال الارتكاز لدى الناس الذين يستمعون الحكم الشرعي باعتبارهم مكلفين، ارتكاز يتشكل لديهم بأنهم يشتركون في هذا الحكم، وهذا الارتكاز ما يجعل للحكم خصوصية باختصاصه بالمشافه وحده فقط. واضح لنا الفكرة؟ غير. طبعا لعل الأقرب إلى الذوق ما قاله الماتن معي، يعني ما يرد عليه هالارتكاز لأنه يشكل قرينة الارتكاز. أما اللي قال الكلام الأخون يمكن الواحد يشكل عليه بالإشكال اللي إحنا أوردناه، وإن لم أرى من أشكل بإشكالنا. على كل ثم أورد الماتن كلاما فيما يختص بخطابات الباري جل وعلا. قال قلنا ان بعض المحشين على المعالم ماذا قال؟ قال ان خطابات الحق تشمل الغائبين والمعدومين، لان الجميع حضور لديه تبارك وتعالى. ثم اشكلنا مو المشكلة في الحق تبارك وتعالى، وانما الاشكالية في القابل. ثم اورد الماتن كلاما خلاصته ماذا؟ خلاصة هذا الكلام أن ما أوردناه بأجمعه في الخطابات التي لم توجه إلى النبي صلى الله عليه وآله، عندنا نمط من الخطابات وجه الخطاب فيه للنبي مباشرة، ونحن نعلم بعموم الخطاب لغيره صلى الله عليه وآله، مثل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. يجي واحد يتيم تقهر أنت، يقول لك حرام، القرآن يقول فأما اليتيم، يقول هذا خطاب موجه له صلى الله عليه ويختص به. اللي سمعك يقوم يضحك يقول شنو الظهر أنك أنت ما تعرف العربية معي؟ فهذا الخطاب صحيح وجه إليه صلى الله عليه وآله، ولكن من المعلوم أن الخطاب له باعتباره مبلغ للحكم الشرعي لا باعتبار الاختصاص به. واضح لنا الفكرة؟ طيب، وظيفته إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. نعم، والخلاصة أن ما جاء من أحكام على هذا النحو على هذه الشاكلة الخطاب فيه لشخصه صلى الله عليه وآله أيضا نقول بعمومه، لكن لا بالنحو الذي أوردناه فيما تقدم من أن مثلا أداة العموم الأداة الخطاب دل على العموم برأي الآخر، أو دل على العموم بتأويل الماتن. لا، هي دالة على العموم هنا الخطاب، بس بأي نحو؟ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله يبلغ الأحكام الشرعية، فقوله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا مو خاص به صلى الله عليه وآله، الجميع فيه مشترك. ومن باب كما يقول الماتن إياك أعني واسمعي يا جارة. ارجعوا للتطبيق، وين وصلنا في التطبيق؟ بدايته سهل، يعني ما في، أوضحنا نقطة نقطة. لا إشكال في عموم الأحكام التي تتضمنها الخطابات الشرعية لمن لم يوجد حين الخطاب، احنا مو موجودين في زمانه صلى الله عليه، مع ذلك نصلي ونصوم ونحج ونزكي معي، فضلا عن الغائب اللي ما كان في المدينة، كان وين؟ في الأحساء. والنبي صلى الله عليه وآله يوجه الأحكام الشرعية، يشمله الحكم الشرعي ولا ما يشمله؟ يشمله. من الموجودين في زمانه لما هو المعلوم من عموم الشريعة الإسلامية واستمرار أحكامها إلى يوم يبعثون. في القيامة في أحكام ولا ما في؟ خلاص، ثواب والعمل. انتهى التكليف. وإنما الإشكال في أن ذلك مقتضى ظهور الكلام نفسه، إما لعموم الخطاب أو بدون عموم الخطاب. بالخطاب خاص، لكن نحن نستفيد العموم من ماذا؟ قرينة، شيء دال آخر، كما قيل أن الخطاب خاص بالمشافهين. طيب منين نستفيد العموم؟ ها؟
من
لا من الإجماع. له شيء آخر. تقتضي اشتراك الكل في الأحكام المثل كما يظهر من جملة من عباراتهم، فقد تكرر في كلماتهم الاستدلال على العموم بالإجماع على اشتراك الحاضرين المشافهين مع غيرهم في الأحكام الشرعية. معي أنتم؟ ومن الظاهر أن محل الكلام هو الأحكام المستفادة من الأدلة اللفظية، أما الأحكام المستفادة من الأدلة اللبية فعموم الخطاب تابع لعموم الموضوعات المأخوذة في تلك الأدلة، ولا محذور في نهوض الدليل اللبي بإثبات الحكم لمن لم يوجد حين تحقق الدليل على نحو يكون حجة عليه بعد وجوده. مثل ما قلنا في القضية ماذا الحقيقية، ممكن أن احنا نشكل قضية حقيقية وتصير في هذه القضية الحقيقية عامة، بس المعنى ماذا؟ كلما تحقق كذا كان كذا. معي؟ كذلك أيضا الدليل اللبي إذا قام عندنا سيرة وإجماع على حكم شرعي يصير بمثابة شنو؟ القضية الشرطية. وصلوحه قلنا هذا دائما صلوحه، أنا ما أدري شنون ما تذوقها، وصلاحيته الظاهر صلوحه ما أدري شنون هذه صلوحه، هذه صلوحة مثل فلوحه ما فلاحه أو صلاحه، ما يقولون صلوحة بس ما أدري، الظاهر أن يتذوقها هذا الماتن، أشوفه يكثر في هذا الكتاب صلوحه وصلاحه، يعني ما أدري، للتكليف لتمحض الدليل اللبي في الكشف. ولا مانع من انكشاف الحكم المذكور بهذا النحو، أي يكون على نحو ماذا؟ القضية جنو الحقيقية اللي قلنا تتحول إلى شرط وجزاء. إذا عرفت هذا فنقول لا إشكال في ظهور الكلام في عموم الحكم لغير الموجودين. لا، إذا كان على أي نحو؟ على نحو ما أفاده شيخ الأصوليين المحقق النائيني إذا تضمن جعله على موضوعه بنحو القضية الحقيقية التي هي في قوة القضية الشرطية المتشكلة من شرط وجزاء مقدم وتالي، من دون أن يتضمن جعل الموضوع طرفا للخطاب، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكما في قوله تعالى رفع عن أمتي تسعة. عرفنا شلون كما لم يتضمن جعل طرفا للخطاب، ما لو كانت قضية شرطية بس المخاطب فيها محدد هذا عاد الإشكال ما مرة واحدة صار كأن المشافه بها. معاه أقول لك يعني إن جئتم أنتم وجب عليكم أن ترفعوا شنو؟ أن ترفعوا ماذا؟ هذه النخلة الموجودة ترفعوا، هذا حكم، بس إن هذا مبعام لأن طرف المخاطب ما واضح بعد، صح بنحو قضية شرطية بس ما أقدر عما أقول له يعني كل من جاء وجب عليه أن يرفع النخلة، لا ليس كذا. أي وكما في قوله تعالى رفع عن وغيرهما مثل في ذلك ما كان بنحو القضية الشرطية صريحا جاء في القرآن ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا عام، يعني له الحجة والبرهان في أخذ حقه، أما من القصاص أو الدية. وامتناع ثبوت الحكم لغير الموجود في هذه القضايا الشرطية، قلت شلون يستحيل أن يثبت الحكم لغير الموجود لأنه غير موجود، شلون يثبت عليه الحكم؟ قل لا، مو بهالمعنى، مو فعلي، مش فعلي، مش فعلي، فعليته مربوطة بوجود المكلفين، لكن الحكم ثابت، الحكم قانون عام، تبعنا؟ وامتناع ثبوت الحكم لغير الموجود إنما هو بمعنى امتناع فعلية الحكم في حق غير الموجود، والدليل المذكور ولله على الناس حج البيت لا يتضمن جعل الحكم الفعلي، بل يتضمن إنشاء حكم بنحو القضية الحقيقية، بل لمجرد جعل الحكم على موضوعه وإنشاء، بحيث لا يكون فعليا إلا بفعلية وجود المكلف. فكما يشمل الموجودين غير المتصفين بعنوان الموضوع ولا يكون في حقهم الحكم فعليا إلا إذا اتصفوا به بعد ذلك، كذلك يشمل غير الموجودين إذا وجدوا واتصفوا بالاستطاعة فيما بعد من الأزمنة. واضح لنا؟ وأما ما ورد بلسان خطاب الموضوع كما في كثير من الآيات يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها المؤمنون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا شلون؟ لعل يا أيها المؤمنون يعني المؤمنون الذين خاطبهم الآن، لما تقول لي قل قولا سديدا قل شو الدليل؟ قل لي الآية، قل لك ذيك الآية خاطبت المؤمنين في زمانه صلى الله عليه وآله، تقول عموم الحكم، عموم الحكم عام، أقول لك منين هذا عموم الحكم؟ تقول لي ظهور، أقول لك ما في ظهور، أقول لك أجيب دليل، أجيب 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 دليل، أجيب دليل لك الإجماع، أقول لك ها بعد خلاص سكت إجماع، أنا ما أقدر أتكلم، بس أنا ما أريد إجماع، أريد ظهور اللفظ، انتبهت ها؟ ننتبه. وأما ما ورد بلسان خطاب الموضوع كما في كثير من آيات الأحكام والنصوص المتضمنة لخطاب السائلين يسألونك عن كذا قل كذا، أو الحاضرين أي قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، بل فش يقول إيه؟ فقد يمنع العموم فيه لمن لم يحضر مجلس الخطاب من الموجودين، حتى اللي مو موجودين اللي الآن يسمعون ممنوع إذا كانوا بعيدين 100 كيلو أو حتى 20 كيلو ما يسمعون معي، فضلا عن المعدومين اللي احنا في زمان صلى الله عليه موجودين لموجودين مش موجودين معدومين، لامتناع الخطاب الحقيقي مع غير المشافة به. الاخون قال لا عندنا طريق للتعميم، ما هو؟ وقد حاول المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية دفع الإشكال بأن أدوات الخطاب مثل ضمير الخطاب، لما أقول إياك هذا أنا مو دائما إذا قلت إياك يعني أنت موجود، يمكن أقول إياك بس أنت مش موجود أنت أصلا مسافر، بس أقول إياك يعني أيها الشيخ، هذه دائما إذا قلت إياك، نعم نعم هذا في الحقيقة يشمل الحاضر المخاطب بإياك ويشمل المسافر اللي الآن ما يسمعني، ويمكن بعد أقول إياك أو إياكم وأقصد أحفادي الذين سيأتون بعد 200 سنة، إياكم أيها الأحفاد يعني، لأن هذا يقول خطاب إيقاعي يصلح للأحفاد الموجودين هذا الزمان ولأحفاد أحفاد الأحفاد اللي هم أحفاد في الحقيقة معي، خطاب إيقاع شيء له شمول عموم، تقبلون هذا الكلام ولا قلت ولا ما تقبلونه؟ ها؟ راح يجينا المثال، راح يجينا، لا تستاهل، راح يجينا، راح يجينا هذا الوقت، هذا إذا قبلنا أن الوقت هالكلام واجش كبر كلام في رد هذا التوهم. وقد حا نعم بل الإيقاع الإنشاء وإن كان بداعا غير التفهيم، يبقى ما يخاطبه ناس الآن مشافهين، أي عندنا خطابات تجي للتحسر والتأسف والتألم كما في خطاب العجماوات أيا جبلي العجماوات مثل أيا جارتي لو تشعرين بحالي، والجمادات أيا جبلي نعمان، وغير ذلك مما لا يصلح للخطاب الحقيقي. ما تشوفون يقطمون الشجر والحجر والأطلال والطيور وما أدري شنو بعد. وكذا الحال في الخطاب بتوجيه الكلام. تشوفون الأدباء، اقرأوا القصص الأدباء في العصر الحديث، شوف نتكلم مع مثلاً شو اسمه ذاك، شو اسمه ذاك ألف ليلة كليلة ودمنة، أي موجودين. وكذا الحال بتوجيه الكلام وإن لم يكن بأدواتي الخاص، غاية الأمر أن المنصرف من الجميع يقول أنا سلم الأخون، يقول ما أقدر ما أقدر ما أقدر ما أقدر أقول إذا قلت يا أيها المؤمنون، نعم أنا يتبادر إلى ذهني، ينصرف إلى ذهني إن المراد المؤمنون الذين يستمعون القول ويعون الخطاب، ولا يشمل المؤمنون الذين ماذا مش موجودين برا ما يسمعون كلام ما يدرون أصلا شو أقول. أقول الآن أيها المؤمنون عليكم أن تفعلوا كذا، واحد برا أقول له ليش ما فعلت، يقول أنا ما خطبت. أقول له الخطاب للعموم، يقول أصلا شنو العموم، أقول له ما سمعت قولي في الفصل، يقول له ما سمعت. أقول له عساك ما تسمع، الخطاب هذا للعموم يجب أن تمتثل. يقوم يضحك علي، ولا ما يضحك، يضحك. غاية الأمر أن المنصرف من الجميع إرادة الخطاب الحقيقي، هذا الصح. يقول لا كنت أنا ما أقدر ما أقول كذا، معايا أنتم الآن. نظير ما ذكره الأخوند نفسه في أدوات وصيغ المعاني الإنشائية لاستفهام الأصل لطلب الفهم، ودائما أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، طلب الفهم ولا مو بطلب الفهم، هنا مو بطلب الفهم. هذا جاي ثاني معاي، هذه شي يسمونه للتوبيخ والاستنكار. اي لكن في الاصل للاستفهام، نعم بس جاءني شيء ثاني. من اي فياتي مثلا والطلب والتمني وغير ذلك، ولا مجال لذلك في خطابات الشارع المقدس للمفروغيه عن عدم اختصاص مضمونها بالمخاطبين. لو كان بس اللي حاضرين مجلس النبي صلى الله عليه واله، كان احنا الان مش مكلفين بالصلاة والصوم بقية الأحكام الشرعية معي، لا كان في عناء، اللي مكلف في عناء في تعب، التكليف هو الراحة. أرحنا يا بلال بالصلاة، الصلاة هي بتريحنا إنسان، ها كرامة. يقول الماتن أيها الأخوان عندنا إشكال عليك بأن الخطاب يفترق عن تلك المعاني الإنشائية من الاستفهام والتمني والترجي، فإن للمعاني الإنشائية واقعا نفسيا حقيقيا مباينا لمقام الإنشاء. صح يمكن أنك شنو تأتي بالاستفهام، بس طلب الفهم له معنى حقيقي، وذو الاستفهام اللي جلت يدلل على ذلك المعنى، ويمكن الداعي منك اللي عندما تأتي به أصلواتك أو أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يستهزون يا هذه الصلاة اللي تصليها أنت تخلينا احنا نترك الأشياء اللي احنا كان عليها آباؤنا وأجدادنا. فتتجه دعوة وضع الأدوات والصيغ لمحض الإنشاء والإيقاع. نسلم أن دواعي الاستعمال مختلفة معي، يعني أنت تنشئ الـ 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 الاستفهام بس الداعي متعدد، إما بداعي بيان ذلك الواقع النفسي اللي هو طلب الفهم، أو بداعي آخر. لكن الخطاب ما لا ما لا ما لا ما لا وجود في عالم آخر غير عالم ماذا؟ الإيقاع والإنشاء، حتى يصير يؤتى به ليدلل على معاني غير معناه، ما لا إلا معناه الواحد الواحد الفارد اللي ما له شيء ثاني غير هالمعنى. ما دنتوا وياي؟ ها؟ أما الخطاب فهو قائم بنفس الكلام ونحو من أدوات البيان. الخطاب مرة أنا خاطبك بالكتابة إليك بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله الصالح إلى فلان الصالح عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، هذا خطاب خلاص أعصي يعني وجهتك. فلما يصلك خطابي وتقرأه تقول سمعت، نعم قرأت الكتاب وفهمت المراد، تبدأ تنفذ. ها؟ أي كالكتاب. أو أقول لك يعني راح منك، راح منك، راح منك يعني بالإشارة، مثل راح منك ما يفرق كذا عندما حرك كذا يعني مثل راح منك. بس بيني وبينك هذه شو تسمونه يعني في تواضع بيني وبينك، في مثل ما مثل لغة الشفرة والإشارات. أي الكلام يدلل يعني. وذاك الآن في العصر الحديث لما يجون يدرسون ال اسمه علم الصوتيات، علم الألسن، يضعون فيه كل هذه الأشياء التي تدلل على معاني، حتى لحن الخطاب اللي عندنا اللي قلنا له. ولذاك أنت تشوفون الكلام الواحد يقوله هو يقصد به، أنت تقوله وأنت تتكلم به هو كلام عادي، مرة يدل على الجد ومرة يدل على غير الجد، ومرة أنت تفهم به كل هذه دلالات حديث يدرسونها، ومرة نفس كلامك ذي اللي تتكلمه يدل على حالة أخرى غير الكلام ملازمة له أنت تفهمه. الآن مو بموضوعنا، خلنا نخلص هذا حتى نخلص التطبيق. فهو قائم ومن أدوات الكتاب والإشارة، وليس له واقع وراء ذلك يكون هو المراد بالخطاب الحقيقي. لنقول كما قال الأخون عندنا إنشاء خطاب إيقاعي إنشائي ودواعي أعمال متعددة، تارة الداعي عموم وشمول وأخرى خاص بالمشافهين، كلا ما يوجد. لتتجه دعوة وضع الأدوات للخطاب الإيقاعي وأنه تارة يكون بداعي الخطاب الحقيقي وأخرى بداعي العموم، بل ليس في المقام إلا أمر واحد وهو الخطاب الحقيقي الذي هو مقتضى الكلام. بناء على هذا إذن ندعي ماذا؟ ندعي أن ما يستفاد منه العموم، استفادة العموم إنما تكون مجازة. بس يقول هذا ادعاء المجاز، ادعاء المجاز معناه استعمال اللفظ في غير موضع له. مثل إذا قلت أسد وجبت قرينة أخرى معناه أنه مو بذاك الأسد اللي هو اللي يزأر ويفترس، معي الأسد الثاني اللي هو الشجاع. أي بس هنا عندما أقول أيها المؤمنون عليكم الجد والاجتهاد، تشوفون أنا أخاطب المؤمنين الحاضرين وغيرهم من اللي يشتركون في تحصيل العلمي من دون أي مجازية تربية، مو استعمال اللفظ في غير موضع له. فلا بد هنا نتلمس طريقا لفهم ما يمكن أن يستشف في استفادة العموم. طريق الأخن ما فادنا معي. من هنا يقول ولذا قد يدعى تجريد الكلام عن معناه في مورد الخطاب، مو معناه مو المشافه، اي من لا يقبل ويكون مجازا لكنه بعيد جدا عن المرتكزات الاستعمالية والبيانية كما يظهر بأدنى تأمل، لأن ذاك نلتفت إلى أن الأسد استعمل في غير موضع، في قرينة، في مجاز. أقول لك والله هذا أسد، أسد قل لي شلون، تقول عشرة عشرة طبوا عليه وصرع ذاك وجدل هذا وفعل، ترى ما يعاني الأسد الأسد وإنما يعاني ماذا؟ القوي القوي. واضح لا صار الكلام شنو واضح، ذاك جدله وذاك صرعه وذاك ما نجله يعني جرت مصارعة وغلب هذه فأطلقنا عليه أسد بسبب النتيجة صح. لكن يقول هذا هنا ما في مجاز، ما نقول مجاز لما نقول أيها المؤمنون صلوا أيها المؤمنون حجوا واسم الجمل. ما في مجاز حتى نقول استعمل اللفظ في غير موضع له وفي قرين انه صرع هذا وسوى هذا، ما في هالحكي. ولذا قد ينسب اليه ما يناسب الخطاب مما هو من شأن ذي الإحساس والشعور. ها ها احنا غير. ومن الظاهر ومن هنا فالظاهر انه هنا يحتاج تفريق، مع ان راح تقدمت شويه في التطبيق بس رجعت. ومن هنا فالظاهر انه نريد بخطاب من لا يقبل الخطاب، خطاب حال عدم قابليته مثل الاموات والرسوم والاطلال. الاطلال عطف بيان اللي هي الرسوم الباقيه من الديار يسمونها رسوم الديار وغيرها، فهو مبني على على ادعاء انه صالح للخطاب، لكن صلاحيات الخطاب باي نحو؟ احنا نخترع لعالم في اذهاننا في الذهن ثم نتعامل مع ما اخترعنا معي. ولذا قد ينسب اليه ما يناسب الخطاب مما هو من شأن ذي الاحساس والشعور. نعم سألت الجبل الاشم فرد علي انني لا اتاثر بسؤالك. عشان رد عليه ورد علي لا اتاثر، بس هو جبل. انا تصورت ان ذي الجبل يعني مثل مثلا ذيك اللي شو اسمه البعوضه اللي تهدد النخله اللي تقول لها يا ايتها النخله لا 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 وقعنا او لا 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 انزلن على على عليك واجعلك تهتز. تقول انا اصلا قال اجابت النخله للبعوضه قالت انني لم يعني لا لا تاثر بوجودك اصلا. الجبل نفس الشيء عندما خاطبه وانشئ كل هذا نوع من ماذا؟ عالم خيالي محض ومحض عالم خيالي. ولذا يقول وشكل الجواب والعتاب والبكاء والضحك والفرح والحزن وغير ذلك. وان اريد به خطاب بعد قابليتي للخطاب وتفهيم حينئذ كخطاب الغائبين، الغائبين احنا نخاطبهم او غير الموجود بالكتابة والتسجيل في مقام الوصية، وان هذا اللي جابنا كان مبنيا على ملاحظة الحال الذي يصلح معه للخطاب. شف ولذلك ذاك الوقف على الغائبين شو يصير؟ ها كأن أصبح في زمانه موردا للتكليف الشرعي فتعلق به مثل الاستطاعة معي؟ كأن الحكم توجه إلى هذا الصنف الحالة، صار قابل فصار هو المراد والمراد هو. ولذا لا يترتب على الخطاب في القسم الأول أي أثر ويتمحض في التخيل أو في التخيل. أما في هذا القسم متى يترتب الأثر؟ حين فعلية الموضوع اللي حقق فعلية الحكم، يعني تحقق شرائط الموضوع، فيصبح هذا اللي أوجب الله عليه الحج يصبح ماذا؟ مستطيعا. لكن من الظاهر أن جميع ما تقدم الكلام اللي احنا جبناه والكلام اللي جاب الأخوان كله يحتاج إلى قرينة وعناية. الأخوان جاب قرينة احنا ناقشنا القرينة وجبنا قرينة أخرى باكر إن وضح أن القرينة التي أوردناها أحسن من القرينة التي أوردها الأخوان. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين طاهرين.